بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. قال: ذكر السنة بالأذان والإقامة في الجماعة والانفراد، أو ذكر ما لا أذان له. ذكر ما لا أذان له، ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات. قال: ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإن صلى كل ذلك في جماعة أو صلي كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنائز. ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء: الصلاة جامعة. طبعا ولا يؤذن ولا يقام لهذه الصلوات، إنما الأذان والإقامة للصلوات الخمس. فلا يجوز للإنسان أن يؤذن لغير الصلوات الخمس، فعندما الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الذي يؤذن له ويقام. أما غير ذلك من الصلوات أيا كانت ذا، صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، كل ذلك لا يؤذن له ولا يقام. وكذلك ما كان فرضه على الكفاية كصلاة الجنائز، فهذه أيضا لا يؤذن لها ولا يقام. لكن هنا قال: ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء الصلاة جميعا. وهذا سقط من الأصل. نعم، قال: ويستحب إعلام الناس بذلك. أما الصلاة جميعا فهي أيضا ليست في كل ما ذكر. أما العيدين فلا يدعى لها لا بأذان ولا بالصلاة جميعا. وأما الاستسقاء والكسوف فنعم، لأن هذا لا يعلم الناس له وقتا فيدعى الناس إليه. أما العيدان فمعلوم الوقت ومعلوم دعوة الشارع إلى ذلك، ولهذا لم يكن في صلاة العيدين لا أذان ولا الصلاة جميعا، عليه لأن الناس يعلمون ذلك فيأتون العيدين بدون دعوة. أما الاستسقاء ما يعلم الناس أن الإمام سيصلي الاستسقاء، لهذا يدعو الناس إلى ذلك. كذلك الكسوف ما يعلم الناس أن الإمام سيصلي صلاة الكسوف فيدعو الناس إلى ذلك. ففي هذه الصلوات الكسوف والاستسقاء يقال الصلاة جامعة. أما في العيدين فلا يقال لا الصلاة جامعة ولا يؤذن لها لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئا كان بنو أمية أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهو بدعة. بدعة. واتفقوا أن ما أضاف شيئا من الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة. أن ما أضاف شيئا من الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة. وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة. هذا كل مجمع عليه. كما قلنا الأذان حاصل المبحث، أن الأذان يكون فين والإقامة إنما في الصلوات الخمس فقط، أما غير ذلك فلا أذان ولا إقامة. طيب، أما الصلاة جامعة فإنما تكون في الصلوات التي يجتمع فيها المسلمين مسلمون على غير المعهود، على غير الإيه المعهود، كالاستسقاء والكسوف وغير ذلك. نعم. أي لا، يقول أن من أدرك شيئا من الجماعة، هو أدرك شيئا من الجماعة، لكن هناك ما أدرك شيئا، هناك ناموا عن الصلاة، كل المسلمين ناموا عن الصلاة فأذن لها وأقيم لها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت الآن إذا أتيت وقد فاتك شيء من الجماعة وأدركت بعضها تؤذن وتقيم؟ لا، أن تتابعوا للجماعة. طيب إذا فاتني الجماعة هل أؤذن وأقيم الفريضة؟ أما الإقامة فنعم فأنا أقيم الفريضة، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة لا. لكن الأذان والله لو كنت في بلد فقد أذن للصلاة والحمد لله، أما إذا كنت على سفر وأنا على طريقي فأؤذن لها، ولو كنت وحدي أو معي رفقة، لأن صلاتنا ما هي وقت الصلاة، لسنا نرتبط بجماعة ولا إمام، إنما نحن الذين نؤذن ونصلي. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث قال: فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. ففي السفر أذن وإقامة حتى ولو فات وقت الإيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة أمر بالأذان أذن ثم أقام للمغرب وأقام للعشاء. أما في الحضر إذا فاتتني صلاة فأنا أقيم فقط ولا أؤذن، لا أؤذن اللهم إلا إذا كان مسجد واحد ولم يؤذن أحد ومر ساعة على الأذان أؤذن ما في إشكال. نعم. قال: ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له. عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله. قال: ولا خلاف في اختيار العدل والصيت وإن لم يرفع صوته وتعمد ولا خلاف في اختيار العدل والصيت اللي هو شديد الصوت يعني، وإن لم يرفع صوته وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه. يعني في نفسه كده والله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ليس أذان. إذا الأذان المراد به الإيه؟ الإعلان. نعم. وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه، يعني على أكثر من رفع الصوت خلاص أتى بنهايته ولم يقدر على ما أرفع من ذلك لم يلزم. وينبغي المؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ينبغي هنا هذا المستحب الأفضل، لكن لو اتجه إلى غير القبلة أجزأه الأذان. ولا يزيل قدمه عن موضعها ويلتفت عند قوله حي على الصلاة حي الفلاح عن يمينه وعن شماله، يبقى الالتفات إنما يكون بالإيه، إنما الالتفات يكون بالصدر والرأس، أما الرجل فيثبت رجله مكانه. طيب لو التفت بالجسم كله فهذا يجزئه في الأذان، ما نقول يبطل الأذان. ويجعل إصبعيه في أذنيه وعليه عوام علماء الأمصار. والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة، إن تكلم الواحد بين الأذان والإقامة هذا جائز، لأن بين الأذان والإقامة نعم يطلق عليه صلاة فانتظار صلاة من الصلاة، لكن ليست الصلاة التي يحرم فيها الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. نعم. ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك. ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، أو أحدث نعم يتوضأ، لكن لو تكلم بين الإقامة والصلاة الكلام ما يتوضأ به، لكن هذا الكلام يتوضأ عائد على إذا أحدث، ولا تعاد الإقامة لذلك. طيب. والمسافر يؤذن راكبا لا أعلم فيه خلافا، يعني له ذلك، لكن إن أذن قائما ماشي، لكن له أن يؤذن راكبا. ومن كرهه للمقيم لم يرى عليه إعادة الأذان، يعني من كره الأذان راكبا للمقيم فلا يرى عليه إعادة الأذان، هذا مكروه فقط لكن ليس عليه إعادة أذان. فسواء أذنت وأنت راكب أو أذنت وأنت جالس أو أذنت وأنت قائم كل ذلك يجزئك إن شاء الله، لكن الأفضل أن تؤذن وأنت قائم وتتجه إلى القبلة وتتجه إلى اليمين حينما تقول حي على الصلاة وإلى الشمال حينما تقول حي على الفلاح، كل هذا الذي ينبغي عليك، لكن لو تخلف شيء من ذلك فالأذان صحيح ولا شيء عليك. وأجمع أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. طيب. ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم، واضح. وروينا عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن قاعدا، وكره العلماء ذلك إلا أبا ثور، فإنه قال يجوز أن يؤذن المؤذن جالسا مع علة ومع غير علة، قال والقيام أحب إليه، يعني العلماء كرهوا أن يؤذن إيه جالسا بغير علة، إلا أبا ثور قال يجوز مع العلة ومع غير العلة، قال والقيام أحب إليه. طيب، قال أبواب الإجماع في الصلاة، بهذا قد فرغ من الأذان وما يتعلق به ودخل في باب الصلاة. قال أبواب الإجماع في الصلاة: ذكر فضل الصلاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقام الصلاة. الحديث، والعلماء مجتمعون على أن أعمدة الدين ما ذكر هو التوحيد والشهادتين يعني، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، وأجمع في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في شيء من سائر الشرائح. قالوا بأجمعهم: من عرف بالكفر ثم يصلي الصلوات المكتوبة في وقتها حتى يصلي صلوات كثيرة أنه يحكم له بالإيمان، وإن لم يعلم له إقرار باللسان ولم يحكم بذلك في صوم ولا غيره، لأن الصلاة تتضمن إيه؟ الشهادتين. نعم. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد. الحديث، في دليل أن ذكر الله يطرد الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة لما فيها من الذكر كطرده بالتلاوة والذكر والأذان، وهو مجتمع عليه معلوم. طيب، ذكر وجوب الصلوات الخمس، واتفق أن الصلوات الخمس فرائض، يعني ليس شيء منها إيه سننا، إنما هي فرائض، بل هي من الفرائض العظيمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل من ترك فريضة منها فقد قال بعض العلم بأنه يكفر إذا خرج وقته، وذلك لعظم شأن هذه الفرائض. والصلاة على كل حر عاقل بالغ، وحرة عاقلة بالغة، وعبد ذكر أو أنثى، كذلك خمس. الصلاة على كل حر عاقل بالغ، حرة عاقلة بالغة، عبد ذكر أو أنثى، كل هؤلاء كذلك خمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة، وهي العتمة وصلاة الفجر، فالصبح ركعتان أبدا على كل أحد من صحيح أو مريض، مقيم أو مسافر، خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدا كذلك. يبقى الصبح والمغرب لا يؤثر فيهما لا صحة ولا مرض ولا سفر ولا إقامة، ما في قصر في صلاة الصبح ولا في قصر في صلاة المغرب، إنما القصر في الرباعية فقط. طيب، وأما الظهر والعصر والعشاء والآخرة فكل واحد منهم على المقيم مريضا كان صحيحا خائفا أو آمنا أربع ركعات، أربع ركعات، وكل هذا إجماع متيقظ مقطوع به، لا خلاف فيه بين الأئمة القديمة ولا حديثا ولا في شيء منه. وكذلك الصلاة لا يؤديها أحد عن أحد بالإجماع، لا تؤدى الصلاة، لا يؤديها أحد عن أحد، فأبي مريض أصلي عنه الظهر ما يصلح، أبي مات ولم يصلي بعض الفرائض أصلي عنه ما يصلح، بخلاف الصوم فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والزكاة إذا لم يؤدها أبي ولا الكفارات فيديون أخرجوا من التركة، والحج حج عن أبي، أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد. هذا بخلاف مسألة إيه؟ ما لو صليت صلاة نافلة ثم وهبت ثواب هذه الصلاة لآبي، فهل يقبل ذلك؟ هذا على النزاع المعروف في القرب، هل يصل أجرها إلى المتوفى أم لا؟ أما أن أصلي عن أبي، أصلي عن أمي، أصلي عن أخي، فهذا لا يكون، لا تصلح النيابة فين؟ لا تصلح النيابة في الصلاة، لا تصلح النيابة في الصلاة. ولهذا يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة على أي وضع كان، صحيح مريض، مسافر مقيم، خائف آمن، أد الصلاة على حسب حالك، برا بحرا جوا، ثيابك نجسة ثيابك طاهرة، إن كانت نجسة ولا تقوى على الطاهرة، في أرض نجسة في أرض طاهرة، سجن واحد فجعلوا القاذورات في محله ولا يجد مكانا يصلي فيه طاهرا، صلي على حالك، على أي حال، ولو كان الغائط والبول يخرجان منك، لا عذر لك في ترك الصلاة. وهذا لعظم شأن الصلاة، ومع عظم شأن الصلاة بهذه الطريقة وبتلك الأحكام لم تفرض الصلاة إلا بعد عشر من فرضية التوحيد. شوف على هذا القدر العظيم للصلاة، إلا أن المجتمع المسلم بقي عشر سنوات لا يصلي، إنما التوحيد فقط، وهذا لعظم أمر التوحيد. ولو لم يكن لعظم أمر التوحيد إلا هذا الملحظ لكفى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر. ولهذا تفطن ابن عبد الوهاب إلى هذا المعنى ففسر وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، لأنه لم تكن الصلاة مفروضة حتى يقال طهر، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر لم يكن قد شرع بعد، لهذا فسر وثيابك طاهر هنا بالإيه؟ بالطاهر أعمالك من الشرك. وإن تناول اللفظ لغير ذلك بعد فرضية الطهارة يتناول اللفظ هذا ويتناول اللفظ إيه؟ ذاك، إلا أن ألصق المعنى في هذا السياق هو ما ذكره الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال طاهر أعمالك من الشرك. طيب، ذكر أخذ الزينة لكل مسجد وفرض اللباس، ذكر أخذ الزينة لكل مسجد وفرض اللباس، وقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، واتفق الجميع على أنه ستر العورة، وذلك لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن في العام التاسع ألا يحج يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد هذا العام إيه؟ مشرك، لا يطوف عريان ولا يحج مشرك. وأنزل الله عز وجل قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد ذلك ستر العورة، وهذه الزينة الواجبة، أما الزينة الكمالية هذه مستحبة. ولهذا لو جاء الإنسان بشيء يستر عورته وصلى صحت صلاته، لكن نقول ما هكذا ينبغي أن تأتي المسجد، ينبغي أن تأتي في ثياب لائقة بوقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال وهي الثياب الساترة العورة، لأن الآية نزلت من أجل الطائفين بالبيت عراه ولا خلاف في هذا. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فنزلت الآية. نعم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبهذا كله استدل من رآه من فروض الصلاة مع إجماعهم أنه لا يجوز لمن معه ثوب أن يصلي عريانا، وأنه إن فعل أعاد فهو سنة وإجماع. ومن لم يره من فروض الصلاة جعله فرضا متقدما قبل الصلاة، والصحيح أنه فرض في الوجهين. والعورة بإجماع القبل والدبر، وأجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدريين فرض بالجملة، ولا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة. طبعا العورة الكبرى الدبر لا يعني أنك فقط هي التي تلزمك في الصلاة، بل العورة يقول العورة جماعة قوة دبر يعني هذا مما لا يختلف فيه. لكن هل العورة تتناول الفخذين وإلى السرة أم لا؟ خلاف. لاحظوا لما يقول هنا والعورة بإجماع قوة الدبر يعني ليس العورة إيه التي تجزئك في الصلاة ما تصل به القبلة الدبر، لا، المراد هنا والعورة بإجماع أي مما لم يقع فيه خلاف بين العلماء في العورة أنها القبلة الدبر، لكن الواقع خلاف في غير ذلك. فلا يفهم واحد هنا هذا إجماع العورة بإجماع القبلة الدبر، فلو صليت وراء الحصر لا، إنما اختلفوا فيما عدا ذلك. والصحيح يستر ما بين الركبتين إلى الركبتين، فلو بطلت صلاته أو لبس ثيابا رقيقا شفافا يشف ما تحته ويبين لون البشرة فإنه تبطل صلاته. هذا بالنسبة للإيه؟ للرجل. نعم نعم. أيوة نعم، العورة التي يجب إخفاءها في الصلاة اللي هي القبل والدبر، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك، لأن البعض لا يرى فخذ العورة، فخذ العورة هذا مختلف فيه. فالصواب أنه لا بد من إخفاء العورة في الصلاة وهي إيه؟ من السرة إلى الركبتين. قال ولا أعلم خلاف الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة. طيب، ولا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة أي في مشروعية ذلك، لكن هل يجب أو لا يجب؟ تابعوا يا أخواني لسياق ابن القطان في الإجماعات، لأن ممكن أنت لا تفهم إجماعا فتعتبر مسألة فيها إجماع وهي ليس فيها إجماع، يعني تظن مثلا عورة بإجماع القبر والدبر أن تصح الصلاة بهذه من أخبار القبر والدبر وتقول هذا إجماع. كذلك أيضا لا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة في مشروعية ذلك، أما وجوب ذلك أو عدم وجوبه هذه مسألة أخرى. وأجمع أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة. طيب لو صلت منتقبة أو متبرقعة عند حضور الرجال دي مسألة أخرى. ويجب على المرأة، يعني أجمع على أن المرأة حال الصلاة الأصل أنها لا تصلي بنقابها ولا ببرقعها وإنما تكشف وجهها، لكن إذا خالطت الرجال فهل تخفي الوجه أو لا تخفي؟ تخفي الوجه، إذا خالطت الرجال تخفي الوجه. ويجب على لأن المرأة عورة عند الرجال أجانب في وجهها، المرأة كلها عورة، فإذا كانت تخالط الرجال فتخفي وجهها لأنها عورة. ويجب على المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعل ذلك تمت صلاتها باتفاق إذا وارت كل شيء إلى الوجه. طيب إذا ظهر ظهور القدمين، إذا ظهر الكفين، هذا أمر خلافي، هو هنا بيذكر المجمع عليه. فإذا صلت المرأة وقد أخفت كل شيء إلا الوجه فعند الجميع تصحيه صلاتها وأجزأتها الصلاة. وأجمع أن الحرة البليغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وإيه وخمار. وأجمع يبقى لو ظهر رأسها بطلت صلاتها. قال وأجمع أن الحرة البليغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، لكن لو تخمر رأسها بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. نعم الصواب انها تخفي ظهور القدمين لما ورد في حديث ام سلمة، هذا تخفي ظهور القدمين، اما الباطل او ظهر لا اشكال في ذلك، والافضل احتياطا ان تغطي، ان تلبس شرابا في قدميها، لان يصعب جدا الا اذا كان بقى الاسدال سابغا جدا، لو كان سابغا جدا بحيث ركعت سجدت فلا يظهر شيء ما في اشكال. نعم. وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. طب وجميع رأسها فإن ظهر بعضه، هذه مسألة خلافية. واجمع انها ان صلت وجميع رأسها مكشوف ان عليها اعادة الصلاة، هذا لا خلاف فيه، جميع الرأس هذا لا خلاف فيه. واجمع ان الامة ليس عليها ان تغطي رأسها الا الحسن فاوجب ذلك عليها، اما الامة تختلف عن الحر. واتفقوا ان شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ولا وجهها ولا وجهها، حاشا وجهها ولا حاشا وجهها ولا حاشا وجهها، ايه ليه شكلها حلو يعني حاشا وجهها كده شكلها حلو ولا يعني ولا للقاعدة؟ اما وجهها فاطرحه فانه وجه غير وارد. يبقى وجهها وجهها، ايه ايه عندنا حاشا وعندنا ما حاشا، اذا حاشا فيقدم النصب، اذا ما حاشا فيجوز الايه الوجه، علينا حرف فتجر ما بعدها او انها فعل فتنصب ما بعدها. نعم اي نعم. واتفق ان شعر المرأة وجسمها، ان شعر الحرة وجسمها حاش وجهها ويديها عورة. نعم. طيب طبعا هذا فين؟ في الصلاة يعني. واتفق ان شعر الحرة وجسمها حاش وجهها ويديها عورة يعني في الصلاة، اما خارج الصلاة فان الصحيح هو تغطية وجه المرأة لوجهها، وأن وجهها عورة، بل هو أعظم ما يكون من فتنة. أما في الصلاة نعم. ذكر ما يجزء من اللباس وما يجوز منه. واتفقوا أن من لبس ثوبا واحدا طاهرا كفيفا مباحا لباسه فغطى به صورته وركبتيه وما بينهما وطرح منه على عاتقه ان صلاته فيه جائزه. شوف جاب الايه ما خرج من الخلاف كله. فقال انا من لبس ثوبا واحدا طاهرا ليس نجسا كثيفا ليس رقيقا مباحا لباسه ليس محرما فغطى به صورته وركبتيه وما بينهما حتى نخرج من الخلاف وطرح منه على عاتقه، لأن النبي يقول لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، أن صلاته فيه جائزة. ثوب الواحد بالشروط هذه جائزة. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر أنه صلى في ثوب وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشرك، هذا فيه خلاف كله، لكن اتفق على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا فإن كان من أي مادة ما فيه إشكال، أو مغصوبا فإن كان مغصوبا فيه الخلاف، أو معصفرا أو فيه نجاسة هذا لا يصح، أو جلد ميتة على حسب الميتة، أو ثوب مشرك أيضا على الخلاف. ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد وكل ثوب ستر عورة لابسه فصلته مجزئة فيه، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها. نعم ثوب واحد يجزي وكذا، لكن الاختيار هو التجمل بالإيه؟ بالثياب في الصلاة إن قدر عليه. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة، وأجمع أن الحلة في لغة العرب ثوبان الرداء والإزار، وطبعا ده كانت حاجة يعني عند العرب متقدمة، ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا لقي أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فقال لما ذلك يعني عليك حلة وعلى غلامك حلة؟ قال عيرت رجلا بأمه. قال له يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مروء فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفهم ما لا يطيقون فإن كلفتهم فأعينوه. لهذا إيه كان أبو ذر يلبس غلامه وما يلبسه. نعم. والاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار لأنصاف ساقيه، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد، طالما ثوب واحد ساتر سابغ بالشروط السابقة لا إشكال في ذلك إن شاء الله، يجزئها ذلك. نعم. وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا أعلم خلافا في بحث ذلك لها إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره. الأول يجب عليها أن تستر بدنها بهذا الثوب، طيب إن أطالت فوق ذلك هذا يقول لا أعلم خلافا في إباحة ذلك. وأجمع أن ما يجب على الرجل ستره في الصلاة القبل والدبر، هذا الواجب عليه، وما عدا ذلك اختلفوا فيه. والصواب كما قلنا من قبل أنه يجب عليه أن يستر من بين السرة إلى الركبتين. وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقا، لأن الأمة غير الحرة، يعني الأمة أشبه الرجل لأنها متاع. نعم. وأجمع الفقهاء على، لأنه ما لها العورة هذه التي تكون حرة ولهذا تظهر أمام الرجال هكذا. وأجمع الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب، لأن الحرير ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضا في الحرب. والصواب أنه للحاجة لا بأس به، كأن يكون العلاج أو يكون في الحرب لإظهار النعمة أننا يعني أناس عندها أموال وكذا، فلا بأس للحاجة. وقد جاء في الصحيح أن بعض الصحابة كان به حكة فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الحرير. طيب، ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة. واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا أو خائفا. وهنا إذا كنت في الكعبة نفسها توجب عليك أن توجه إلى عين الكعبة. الكعبة أمامك الآن زي هذه، لو أنك كان وجهك هكذا بعيد عن الكعبة بطلت صلاتك، لازم كده وهكذا وهكذا وهكذا. أما إن كنت بعيدا عن الكعبة مثل ما نحن هنا، فإننا يجب علينا أن نتوجه إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة، لأن الكعبة هكذا مثلا، من الذي سيتقن في بلاد العالم التوجه إلى عين الكعبة؟ نحن إلى الجهة، يعني الآن مثلا لو الكعبة هكذا احنا إلى نفس الجهة خلاص، فهذا قد يكون وجهه هكذا وهذا يكون وجهه هكذا، فتصح الصلاة طالما إلى إيه؟ إلى جهة الكعبة. فمن كان في الكعبة وجب عليه أن يتوجه إلى عينه. ولهذا من تيسير ذلك على الناس في الحرم حتى الساحات الخارجية ماذا يصنعون يا إخواني؟ جعلوا الرخام الموضوع في الأرضية على جهة الإيه؟ القبل، على جهة القبل. يبقى أنت في أي مكان في الحرم أو ما حول الحرم مش محتاجة بقى إيه؟ أنا بالضبط مقرب الكعبة ولا بعيد عنها ولا كذا، فالموسوسون قد لا يصلون أصلا مثلا، لكن لا، جعل ذلك إيه؟ توجه الرخام إلى الكعبة، فقف حيث كانت وجهة هذه. نعم. داخل الكعبة إلى أي مكان؟ يمين شمال كذا كذا أي مكان. نعم. لأن كل جدار منها صالح لأن يكون قبلة. ما لم يكن محاربا هذا لا يلزم بقى القبلة هنا، أو خائفا كذلك. وكذلك في التطوع في السفر فلا يلزم التوجه للقبلة، فحيثما توجهت بك راحلتك فصلي. وواجب على المرء استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادرا، لكن إن كان عاجزا مريض مثلا يا إخواني أو لا يستطيع خلاص على حسب حال. فإن كان شهيدا للكعبة صلى إليها من طريق المشاهدة، وإن كان عنها غائبا استدل عليها بالدلائل التي نصب الله تعالى لها كالشمس والقمر والنجوم والرياح والجبال وغير ذلك، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك، ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من صلى لو كان بمكة حيث يقدر على استقبال القبلة في صلاة فصرف وجهه عنها عامدا إلى أبعاد المسجد الحرام من خارجه أو من داخله أن صلاته باطلة. ليه؟ لأنه يتعين عليه التوجه إلى عين الكعبة. وكل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست هي فصلته جائزة والإعادة غير واجبة، لأنه صلى إلى جهة اتفق العلماء على أن عليه أن يصلي إذا اجتهد في طلبها. كل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة اجتهد في هذا، هذا في السفر باتفاق، لكن في الحضر فيها خلاف بين أهل العلم. واتفق الجميع أن من خفيت عليه دلائل القبلة أن فرض الصلاة عليه واجب وإن أداها غير ساقطة عنه، وأجمع أنه من صلى بغير اجتهاد ولا طهر للقبلة ثم بين له أنه لم يستقبلها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة. ليه؟ لأنه لم يتحرى، صلى بغير تحري. واتفقوا أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان وضوء له أو لغير غسل لرعاة أو لغير مفترض على المرء من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من مال أو بغير إكراه أن صلاته فاسدة. لو تعمد بغير إيه؟ تحول عن القبلة لغير حاجة فصلاته فاسدة. طيب نقف عند ذكر من يجب عليه فرض الصلاة ونكتفي بالقدر هذا اليوم إن شاء الله.